الله رب العالمين،
وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد سبق أن الحديث ينقسم باعتبار صفة الناقلين إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح وحسن وضعيف. وقد ذكرنا أن الصحيح له خمسة شروط، هي: عدالة الراوي، ثانيا ضبطه، ثالثا اتصال الإسناد، رابعا عدم الشذوذ، خامسا عدم العلة. وأن الحسن يشترط له أربعة شروط، وهي: عدالة الراوي، واتصال الإسناد وعدم انقطاعه، وعدم الشذوذ، وعدم التعليل. وذكرنا أن الضعيف هو ما عدا ذلك، وهو ما اختلت فيه شروط الصحة والحسن. وعلى هذا فاليوم سيكون الحديث في أنواع الضعف. وأسباب الضعف ترجع إلى ستة، لأن الضعف إما أن يكون لشذوذ، بأن يكون الحديث شاذا. ما هو الشاذ؟ من يعرف لنا الشاذ؟ تفضل. هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أضبط. فإذا يشترط له ركنان، أحدهم الانفراد والثاني المخالفة، والشرط الثالث أن يكون المخالف المنفرد عدلا، أي ثقة. واضح الآن؟ إذا حصل شذوذ فهذا سبب من أسباب الضعف وترك الاحتجاج بالحديث، وهو سبب للشك فيه، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقله، وهذا الشك مقتضي لنبذه وتركه. السبب الثاني للضعف هو العلة. ما هي العلة؟ تفضل. نعم، أمر خفي يكتشف في الحديث يمنع قبوله، وهو يقتضي رده. وهذا الأمر الخفي إما أن يكون بوقف المرفوع، أن يكون الحديث ظاهره الرفع ثم يكتشف أنه موقوف، أنه من كلام الصحابي، أو أن يكتشف أنه مدرج، أو أن يكون ظاهر السند الاتصال ثم يتضح أنه منقطع، أو أن يكون ظاهر السند أن التابعية نسبه إلى الصحابي ويكون في واقع الأمر مرسل. فهذه هي العلة الخفية، وهذه العلة إذا كانت قادحة فهي سبب للضعف، وهي مانعة من قبول الحديث. والسبب الثالث هو الانقطاع، والانقطاع لا يتعلق بكل طبقة من طبقات الإسناد، بل يتعلق بجميع الطبقات، لأنه ليس وصفا لكل راوي من الرواة، إنما هو وصف للإسناد كله. فلا يقال فلان منقطع مثلا، هذا لا يوصف به الفرد، إنما يوصف به الإسناد، فالإسناد بكامله هو الذي يقع فيه الانقطاع. لكن عموما الانقطاع هو من صفات الناقلين، لأنه من صفات الإسناد. وهذا الانقطاع أنواع كثيرة، فمنه سقوط الصحابي من الحديث، وهذا الذي يسمى بالإرسال، إذا سقط أصل الحديث، فروى التابعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واتصل الإسناد إلى التابعي، لكن التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا لم يلقه ولم يسمع منه. هذا النوع ماذا يسمى؟ هذا الإرسال. والإرسال الأصل فيه أن يكون الإسناد وقف عند التابعي، والتابعي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون الإرسال أيضا من بعض الصحابة، فبعض الصحابة قد يحدثون بأمر لم يدركوه، كصغار الصحابة إذا حدثوا بأمر قبل الهجرة لم يدركوه، فهذا مرسل، لكن قد يحدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عباس عن الغزوات التي لم يشهدها. فابن عباس كان بمكة مع أبيه العباس، وقد ختمت الهجرة بالعباس بن عبد المطلب، فخرج مهاجرا بأهل بيته في رمضان في العام الثامن من الهجرة، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فرجع معه العباس وأرسل أهله إلى مكة، وذلك في غزوة الفتح، غزوة فتح مكة، فهو آخر من هاجر من مكة، ختمت به الهجرة كما ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. وعلى هذا فإن ابن عباس إذا حدث عن غزوة بدر أو أحد أو الأحزاب أو غير ذلك مما كان في صدر الإسلام قبل فتح مكة، فهو لم يشهده ولم يحضره، فإنما أرسل هنا هذا الحديث، لكن مراسيل الصحابة حجة، لأنهم لا يحدثون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر. ولذلك فالبخاري في ثاني حديث الصحيح، ثاني حديث صحيح البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صرصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. فالحارث بن هشام هنا لم تحدث عنه عائشة، فلم تقل عائشة حدثني الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في صحيح البخاري إذن من مسند عائشة، أي أنه من الحديث الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المحتمل أن تكون حاضرة وقت سؤال الحارث بن هشام. لكن أحمد أخرجه في مسند الحارث بن هشام من رواية عامر بن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا يكون الحديث مسندا هنالك، إنما يكون مرسلا، لكن المرسل مرسل الصحابي حجة، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابينا وعن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول من عرف منهم ومن لم يعرف. أما مراسل التابعين فإن التابعين ثلاث طبقات: الطبقة العليا كبار التابعين الذين لا يحدثون إلا عن الصحابة ومراسيلهم حجة على الراجح، كمراسيل سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني وطارق بن شهاب وقيس بن أبي حازم، فهؤلاء مراسيلهم حجة لأنهم لا يحدثون إلا عن الصحابة. الطبقة الثانية هي أواسط التابعين الذين يحدثون أغلب حديثهم عن الصحابة وفي حديثهم بعض الحديث عن كبار التابعين، وهؤلاء مراسيلهم محل خلاف، من أمثال محمد بن إبراهيم التيمي وقتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن سيرين والحسن بن أبي الحسن البصري. هؤلاء أواسط التابعين يرون كثيرا عن الصحابة ويرون قليلا عن التابعين، فمراسيلهم محل خلاف في الاحتجاج بها. أما الطبقة الثالثة فهي صغار التابعين الذين أغلب حديثهم عن التابعين، ولكن في حديثهم بعض الأحاديث التي رواها عن بعض الصحابة، فهؤلاء مراسيلهم غير حجة، وهؤلاء من أمثال محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري الإمام، والإمام يحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن كعب القرظي، وعلي زين العابدين بن الحسين، وأمثال هؤلاء. فأغلب أحاديثهم إنما هي عن التابعين، لكن بعضها عن الصحابة، أقصد محمد بن علي، محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين، فأغلب أحاديثهم عن التابعين محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد الباقر أغلب حديثه عن التابعين، ولكنه قد روى عن بعض الصحابة، فهؤلاء مراسيلهم ليست بحجة، لأن الساقط منها من المحتمل جدا أن يكون تابعيا، والتابعون ليسوا كلهم عدولا بخلاف الصحابة، الصحابة كلهم عدول والتابعون فيهم العدول وغير العدول. إذن هذا النوع هو النوع الأول من أنواع الانقطاع. النوع الثاني سقوط أول الإسناد، سواء استمر السقوط إلى نهايته أو كان في أول الإسناد فقط، كما إذا قال البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فأول الإسناد حذف وهو شيخ البخاري فيه، فإن البخاري لم يلقى مالكا، فإذا نسب حديثا إلى مالك مثلا أو إلى أحد التابعين أو إلى أحد الصحابة فهذا الحديث يسمى معلقا، لأن إسناده من فوق الشيخ، شيخ المحدث مستمر، فكأنه معلق بالسماء بينه وبين الأرض فرجة ليس فيها شيء، فأعلاه متصل الإسناد وأسفله حصل فيه الانقطاع، وهذا الذي يسمى بالتعليق. وهذا التعليق سواء استمر من المحدث إلى نهاية الإسناد كأن يقول البخاري وذكر عن ابن عباس أنه قال كذا، فالإسناد بين البخاري وابن عباس سقط جميعا، أو أن يكون الساقط شخصا واحدا، كما إذا حدث البخاري فقال عن مالك مثلا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أو نحو ذلك، كما إذا حدث عن عبد الله بن المبارك مثلا أو عن غيره من الأئمة من طريق عبيد الله عن ابن عباس، فالإسناد لم يسقط منه إلا شخص واحد وهو الذي بين البخاري وبين عبد الله بن المبارك أو بين البخاري وبين مالك مثلا، فهذا النوع ماذا يسمى؟ المعلق. كذلك إذا حصل الانقطاع في وسط الإسناد بأن سقط منه رجل واحد أو رجال على غير التوالي، إذا سقط من الإسناد رجل واحد من الوسط ليس من أوله ولا من آخره، سقط منه رجل من وسط الإسناد، فهذا يسمى منقطعا. وكذلك إذا سقط منه أكثر من رجل لكن على غير التوالي، سقط منه رجل ثم ذكر بعض الرجال ثم سقط رجل آخر ثم ذكر بعض الرجال، فهذا يسمى منقطعا أيضا. أما إذا سقط منه رجلان فأكثر على التوالي من الوسط فهذا يسمى المعضل. المعضل، المعضل من عضله إذا منعه، كأنه ممنوع من الاتصال لأنه سقط منه رجلان في صاعدة. نعم على التوالي، على التوالي، فالمعضل من شرطه أن يكون على التوالي، واشتقاقه من العضل وهو منع المرأة من الزواج. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن من الزواج. فكذلك هذا الإسناد إذا سقط منه رجلان على التوالي فإنه عضل أي منع من الاتصال. كذلك من أنواع الانقطاع ما يسمى بالانقطاع الخفي، والانقطاع الخفي هو التدليس. فأنت مثلا سمعت هذا الحديث من الحسن والحسن سمعه مني، لكن بما أنك أنت سمعت مني كثيرا فتحدث به عني مباشرة وأنت لم تسمعه مني، فمن لا يعرف أنك لم تسمع هذا الحديث مني يظن أنك سمعته مني لأنه يعرف أنك حضرت حديثي، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى التدليس، الانقطاع الخفي هو التدليس. والتدليس قسمان: تدليس بالإسقاط وتدليس بالشيوخ. فالتدليس بالإسقاط هو ما ذكر، أن تسقط من الإسناد شيخك الذي يليك وتحدث عن شيخ شيخك الذي حدثت عنه بالاتصال، فلا يطلع الناس على أنك لم تروي عنه هذا الحديث، وهذا هو تدليس الإسقاط. فإن كان الذي أسقطته غير ثقة فهذا الذي يسمى بتدليس التسوية. إذا كان الذي أسقطته ليس بثقة وأنت تعلم أنه مجروح وأسقطته لتسوي الإسناد حتى تكون ظاهره الصحة، فهذا يسمى تدليس تسوية، وهو شر أنواع التدليس. قال فيه شعبة بن الحجاج: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. تدليس التسوية، سويت الإسناد حذفت منه المجروح وبقي الإسناد في ظاهره صحيحا، وهو حرام. وقد قال فيه شعبة بن الحجاج: لأن أزري أحب إلي من أن أدلس. تدليس الإسقاط وبالأخص تدليس التسوية حرام، شره تدليس التسوية. التسوية أنك حذفت المجروحة في الإسناد فأصبح الإسناد مستويا عدولا جميعا، فيغتر به الناس يظنون أن الحديث صحيح. أما النوع الثاني من أنواع التدليس فهو تدليس الشيوخ، وهو أن تسمي شيخا باسم لا يعرف به، فأنت تريد أن تستكثر أن أظن أنك حدثت عن عدد كبير من الشيوخ، فمن كان محدثا فإنما يعرف حديثه بكثرة شيوخه. الإنسان الذي لم يروي إلا عن إنسان واحد أو شخصين، ليس له شيخ إلا شيخا واحدا أو شيخين، هذا علمه محصور محدود ورؤيته أيضا محصورة. لكن إذا كان روى عن كثير من الشيوخ وسمع عن كثير منهم فسيستفيد على الأقل طرقا في التدريس متباينة مختلفة، وسيستفيد تصحيح ما أخطأ فيه أحدهم من كلام الآخر، وما منهم أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد. ولذلك فشيوخ مالك الذين روى عنهم في الموطأ 920 شيخا، وشيوخ البخاري الذين روى عنهم 3000 وزيادة، والطبراني في معجمه الأوسط روى حوالي قريب من 10,000 شيخ طبراني. فلذلك كثرة الشيوخ فيها دلالة على زيادة العلم وصحته. فإذا كنت أنت تريد أن تحدث فتحدثنا عن شيخ فتسميه باسم لا يعرف به، تنسبه إلى أبيه باسم غير مشهور، أو تنسبه إلى بلد نسبة غير معروفة مثلا، فهذا النوع يسمى تدليس الشيوخ، وهو غير حرام لكنه ملبس، تدليس شيوخ ملبس يقع به الإنسان في الإلباس. وقد حصل من بعض الأئمة الكبار كالإمام البخاري رحمه الله، فإنه حصل خلاف بينه وبين الإمام الذهلي، والإمام الذهلي هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، وهو إمام أهل نيسابورة جميعا، شيخ مسلم بن الحجاج وشيخ سلمة بن كهيل وشيخ أئمة الحديث في نيسابور، والبخاري تلميذ له، لكنه حصل بينه وبينه خلاف في العقيدة، في مسألة من مسائل العقيدة، وهي المسألة اللفظية المشهورة لدى أهل علم الكلام. فكان البخاري إذا حدث عنه في الصحيح يقول حدثنا محمد، وتارة يقول حدثنا محمد بن خالد، وتارة يقول حدثنا محمد بن عبد الله، ولم يقل مرة واحدة حدثنا محمد بن يحيى، لأن نسبته المشهورة هي محمد بن يحيى، فهو نسبه تارة إلى جده وتارة إلى جد أبيه وتارة لم ينسبه. وإذا قال البخاري حدثنا محمد في الغالب أنه يقصد الذهلية، وقد روى البخاري عن 18 من المحمدين في الصحيح، شيوخ البخاري الذين هم محمدون أي كل واحد منهم اسمه محمد 18 رجلا. وقد يكون الإلباس بعدم النسبة، كما إذا كان الشيخ يحدث عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري فقال حدثنا سفيان، فإننا لا ندري أي السفيانين يقصد، لكن ذلك يعرف بحسب الشيخ نفسه وبحسب شيخ سفيان، فإذا كان الشيخ مكيا فيعرف أنه يحدث عن سفيان بن عيينة، وإذا كان عراقيا فإنه يعرف أنه يحدث عن سفيان الثوري، وكذلك شيخ سفيان فشيوخ سفيان بن عيينة غير شيوخ سفيان الثوري، فيعرف الفرق حينئذ. ومثل ذلك ما إذا قال حدثنا حماد وسكت، فالحمادان المشهوران في عصر واحد هما حماد بن زيد، وهو إمام من أئمة الحديث الجبال الأطواد، لم يتكلم فيه أحد إلا بخير. والثاني حماد بن سلمة، وهو معاصر له وهو كثير الحديث لكن فيه طعنا. وحماد بن سلمة هو ابن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد هو ابن زيد بن درهم، لكن قال البخاري فرق ما بينهما فرق ما بين جديهما، حماد بن زيد بن درهم لكن مع ذلك أبوه دينار أكبر من الدرهم، حماد بن سلمة بن دينار أنزل منه، فرق ما بينهما فرق بين 11. فمن لا يعرف شيوخ الحمادين إذا لم يصبا يقع في هذا اللبس، وهذا هو تدليس الشيوخ. فإذا هذا النوع يسمى التدليس، والتدليس في الأصل من الدلسة، وهي الخيانة، أن يكون الإنسان يخفي شيئا يريد بيعه فيخفي العيب الذي فيه، فهو نوع من الغش والذي يسمى بالتدليس. والدلسة مثل التصرية، وهو أن يصري الإنسان البهيمة فيسقي ولدها ماء أو لبنا ويترك ضرعها حافلا حتى يظن أنها قد رضعها ولدها، ومع ذلك بقي فيها اللبن الكثير، فهذا النوع هو الذي يسمى بالتدليس، تدليس التصرية، هو نوع من أنواع الخيار في البيع، خيار التصرية أو خيار الدلسة أو التدليس. إذن هذه هي أنواع الانقطاع. السبب الرابع من أسباب الضعف هو عدم العدالة، وعدم العدالة يرجع إلى أمرين، إما إلى خلل في الاعتقاد وإما إلى خلل في العمل. فالخلل في الاعتقاد هو الذي يسمى بالبدعة، والخلل في العمل هو الذي يسمى بالفسق. فالإنسان إذا كان مبتدعا داعيا إلى بدعته فإنه لا تصح الرواية عنه، إن كانت بدعته مكفرة لم تقبل الرواية عنه مطلقا، وإن كانت بدعته غير مكفرة فإن كان داعيا إليها كذلك لم تقبل روايته، وإن كانت بدعته غير مكفرة ولم يكن مشهورا بالدعوة إليها قبلت روايته. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن عدد من الذين تكلموا في القدر مثل هشام الدستوائي، وهو الذي كانت الرحلة إليه بالبصرة، هشام الدستوائي هو إمام من الأئمة لكنه من الذين تكلموا في القدر في بعض مسائل القدر، خلق أفعال العباد، دستوائي، هشام الدستوائي. وأخرج البخاري في الصحيح كذلك عن عمران بن حطان الشاعري وهو من الخوارج وكان يرى رأي الحرورية. عمران بن حطان وهو من الخوارج. وأخرج البخاري الصحيح عن عبيد الله بن موسى وهو من الشيعة كان يرى مذهب الشيعة، عبيد الله بن موسى. فعبيد الله بن موسى من الشيعة، وعمران بن حطان عكسه من الخوارج، وهشام الدستوائي من القدرية، لكنهم لم يدعوا إلى بدعتهم، فلذلك قبلت الرواية عنهم. فالمبتدع إذا لم يدعوا إلى بدعته تقبل الرواية عنه إذا كانت بدعته غير مكفرة، أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فلا تقبل الرواية عنه مطلقا، سواء كان داعيا إليها أو غير داع إليها. والفسق منه ما يتعلق بالصدق، كأن يكون الإنسان كذابا، وهذا شر أنواع الفسق. شر أنواع الفسق في الرواية هو ما يتعلق بالكذب. فالإنسان الذي عرف بالكذب كوضع الحديث أو رواية الموضوعات فهذا هو الكذاب، وهذا لا تقبل روايته مطلقا لا في كثير ولا قليل. وقد يكون الفسق لغير ذلك، كالذي يقع منه نقص في صلاته، ينتقص من صلاته، يلتفت في الصلاة مثلا، أو الذي يرابي، أو الذي يغشه البيع أو نحو ذلك، فهذا النقص في الدين. وهنا ترون أن أهل الحديث لا يبحثون عن صفات الرواة الدنيوية، فنحن قلنا البحث في صفة الراوي. الحديث لا يبحثون عن صفات الراوي، لا تسمعون لديهم هذا غني وهذا فقير، أو هذا جميل وهذا قبيح، أو هذا أبيض وهذا أسود، أو هذا طويل وهذا قصير، لا يبحثون في هذه الأمور. فالبحث في صفات الناقلين إنما هو في الدين، في الاعتقاد أو في العمل. وعلى هذا فالذي يقوم به الرجال هو ما رجع إلى الاعتقاد أو إلى العمل، ولا يقومون بأمور الدنيا لأنها منقطعة زائلة. فهذا إذن هو الوصف الذي يحرص عليه، هو الوصف المتعلق بدين الإنسان، إما بعقيدته وإما بعمله. هذا الذي يجعل الإنسان يقدم ولو كان ناقصا. ولذلك سأل هشام بن عبد الملك أهل مكة عن سيدهم، من سيدكم يا أهل مكة؟ فقالوا عطاء بن أبي رباح. فذهب فنظر إليه فإذا هو أسود قصير أعور أشل أفطس الأنف، فقال سبحان الله بما سادكم هذا؟ فقالوا بالعلم والعمل. فقال هو ذاك، هو ذاك، هذا الذي يساد به العلم والعمل. وكذلك سأل أهل البصرة من سيدكم؟ فقالوا الحسن بن أبي الحسن. فقال من هو؟ فقيل مولا. فقال وبمسادكم؟ فقالوا استغنى عما عندنا واحتجنا إلى ما عنده، استغنى عما عندنا واحتجنا إلى ما عنده. فهذا الذي جعلهم يسودونه. فإذا عدم العدالة يرجع إلى النقص في الاعتقاد أو إلى النقص في العمل. السبب الخامس من أسباب الضعف هو عدم الضبط، وعدم الضبط منه ما يرجع إلى الذاكرة ومنه ما يرجع إلى العقل، إلى العقل. فالذي يرجع إلى الذاكرة كالإنسان المشهور بالنسيان أو الوهم أو كثرة الغلط، فهذا غير ضابط. إنسان كثير الغلط أو كثير النسيان أو كثير الوهم، يهم كثيرا في حديثه، هذا غير ضابط. ومنه ما يرجع إلى النقص في العقل كالإنسان الذي لديه خرف كبر في السن حتى تأثر عقله. وكثيرا ما تسمعون أهل الحديث يقولون فلان تغير بأخرة، تغير بأخرة، معناه تغير عقله في آخر عمره. ومثل هذا من نقص العقل أيضا قبول التلقين، أن يكون الإنسان يقبل التلقين، أن يقال له حدثك فلان بكذا فيقول نعم وهو في الواقع لم يحدث، مثل ما حصل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فأبوه الإمام زيد بن أسلم من أئمة التابعين، وهو مولى عمر بن الخطاب شيخ مالك. وعبد الرحمن هذا من نوعية العلم ولكنه ضعف عقله فكان يقبل التلقين. وكان مالك يحبه لأنه من أهل العلم بالمدينة، حتى قيل له إن رجلا جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أحدثك أبوك أن سفينة نوح طافت بهذا البيت أسبوعا وصلت ركعتين خلف المقام؟ فقال: نعم. فأعرض مالك عن حديثه، وكان بعد ذلك إذا سئل عنه يقول: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد فليحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. فهذا الذي يسمى بقبول التلقين، وهو في الواقع نقص في العقل. السبب السادس من أسباب الضعف هو الجهالة. الجهالة، والجهالة قسمان: جهالة عين وجهالة حال. فجهالة العين أن يكون الإنسان غير معروف بأن لا يسمى أصلا عن رجل أو عن رجل من أهل النجران أو عن شيخ لهم، فهذا النوع هو عدم التسمية، أن يكون الإنسان مبهما يسمى المبهمات. وهذا الإبهام قسمان: إبهام دون تعديل وإبهام مع التعديل. فالإبهام دون تعديل كما في سنن أبي داود عن رجل نجراني أو عن شيخ لهم أو عن أصحاب معاذ أو نحو ذلك، فهذا النوع يسمى الإبهام من غير تعديل. الإبهام من غير تعديل. النوع الثاني الإبهام مع التعديل: مالك عن الثقة عنده، مالك عن من يثق به من أهل العلم. تعديل، هذا أبهمه أي لم يسمه ولكنه مع ذلك وثقه، فإنه قال مالك عن من يثق به أو مالك عن الثقة عنده، فهذا النوع إبهام لأنه لم يسمه لكنه مع التعديل لأنه وثقه. الإبهام دون تعديل عن رجل أو عن رجل نجراني أو عن رجل من أهل مكة أو عن شيخ لهم أو عن رجال من مزينة كما في حديث ابن عكيم أو عن أصحاب معاذ كما في حديث أن معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى من قال له: بما تقضي بين القوم؟ فقال: أقضي بكتاب بينهم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آل. فهذا الحديث عن من رواية عبد الرحمن بن غنمين عن أصحاب معاذ مع التعديل علة، لأن الحافظ لا يبهم إلا لعلته، الحافظ دائما لا يبهم إلا لعلته. فمالك إذا قال عن من يثق به أو عن الثقة عنده، فقد ذكر كثير من الحديث أنه يقصد بذلك محمد بن عمر الواقدي، ومحمد بن عمر متروك لدى أهل الحديث، لكن كان بينه وبين مالك ثقة، كان مالك يثق به لحسن صلاته. محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي، وقد يكون ثقة لدى مالك وهو غير ثقة لدى غيره. وهذا الذي اعتذر به الشيخ محمد حبيب الله المايابة عن الإمام مالك في روايته عنه، فقال: إذا كان الثقة عنده الواقدي فإنه ثقة عند مالك، ولو لم يكن ثقة عند غيره فقد اطلع منه مالك على ما يوثقه به ولم يطلع غيره على ذلك. فقد يكون الإنسان ثقة عند إنسان وهو غير ثقة عنده. ولذلك فمالك في الموطأ كل الرجال الذين روى عنهم وسماهم عدول إلا واحدا، وهو أبو أمية عبد الكريم بن المخارق، أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق. قال أهل الحديث: ولم يكن بلديه فغره بحسن صلاته فروى عنه. لم يكن بلديه أي لم يكن من أهل بلده، فغره بحسن صلاته، رأى مالك خشوعه في الصلاة وطول صلاته وحسن صلاته فاغتر به فروى عنه. غره، لم يكن بلديه فغره بحسن صلاته فروى عنه. أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق هو الذي روى عنه مالك في الموطأ: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. هذا الرجل غير ثقة لدى أهل الحديث، مجروح، فقد جرحه عدد من الذين يعرفونه من أهل بلده، ومع ذلك فمالك روى عنه في الموطأ لأنه لم يكن بلديه فغره بحسن صلاته. وأهل الحديث عندهم دقائق عجيبة في هذا الباب، فما ذكرناه في العقل من أغرب ما يقولون فيه ما ذكروه عن رشدين بن سعد. رشدين بن سعد, رشدين بن سعد هو الذي عليه مدار حديثي: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث من الحديث المشتهر على الألسنة, ومداره على رشدين بن سعد. وكان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين. هذا كلام المحدثين, كلام المحدثين يقولون: وكان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين. لا لا, كان رجلا صالحا لكن أدركته الغفلة. فمن كان من أهل الصلاح والورع عادة لا يسأل عن أمور الناس ومعاشهم وحياتهم, فيقع النقص في عقله, لأنه يشتغل طول يومه بالعبادة وطول ليله بالقيام, فلا يدرك شيئا من أحوال الناس ولا يعرف بياعاتهم وأشريتهم وأمورهم, فتحصل لديه الغفلة وهي نقص في العقل, فمن هنا يثق بكل أحد. نعم, وهذا النوع حصل لبقية, فهو إمام من المكثرين في الحديث, ولكنه كان يروي عن كل من هب ودب. بقية كما ذكر ذلك عن مسلم في الصحيح, وكان بقية يروي عن كل من هب ودب. الإمام بقية هو شيخ هشام بن عمار وشيخ عدد من الأئمة الذين روى عنه. قد قال مسلم في الصحيح في مقدمة الصحيح: كان بقية يأخذ عن كل من هب ودب. بقية بن خالد. نعم, لفهمه من غير تعديل عن رجل, أو عن رجل من أهل النجران, أو عن رجل النجراني, أو عن رجل من أهل مكة, أو عن أصحاب معاذ. نعم, لا لا, صحابة لا يضر الإفهام فيهم, لأن الصحابة جميعا عدول. إذا كان الحديث عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا, أو عن رجل من الصحابة, فهذا لا يضر ولو اختلف. لا لا, ذاك بقي بن مخلد, وهو من الأئمة المتأخرين المؤلفين, وهو مؤلف المسند الكبير. هذا بقية بن خالد. لماذا لا يذكر البخاري الذهلي باسمه المشهور؟ لم يذكره البخاري للخلاف بينه وبينه, والبشر دائما تقع بينهم النفرة, فهو تورع عن أن يحذف أحاديثه فذكر أحاديثه, لكنه لم يسمه باسمه المشهور. أما مسلم بن الحجاج فإنما حصل الخلاف بين البخاري والذهلي وهما شيخا, حذف حديثيهما من الصحيح, صحيح مسلم. صحيح مسلم ليس فيه شيء من أحاديثه عن البخاري ولا فيه شيء من أحاديثه عن الذهلي. أراد العدالة بينهما فحذف حديثيهما. هذا ليس في الصحابة, الإبهام هنا في التابعين, لأنه قال, لأن عبد الرحمن بن غنم قال عن أصحاب معاذ. أصحاب معاذ يقصد بهم تلامذة معاذ, وهم من التابعين وليسوا من الصحابة. تفضل. نعم, حذف مسلم من الصحيح ما رواه عن البخاري وما رواه عن الذهلي. نعم, عبد الله بن لهيعة تغير بآخرة واحترقت كتبه, فكان يروي من كتبه, فما روي عنه بعد الاختلاط, بعد أن اختلط أو بعد أن احترقت كتبه, فهو غير مقبول. ولذلك فالعبادلة رووا عنه قبل الاختلاط, فروايتهم عنه مقبولة, أما من سواهم فروايتهم عنه محتملة, فلذلك لا تقبل. فحديث عبد الله بن لهيعة الذي يصح منها هو ما رواه عنه العبادلة. عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب. هذه الآن الجهالة كما ذكرنا, إما جهالة عين, وقد ذكرنا منها الإبهام, ومن أنواعها كذلك من جهالة العين أن لا يروي عن الإنسان إلا إنسان واحد, إنسان لم يروي عنه إلا شخص واحد, فهذا يكون مجهول عيني ولو كان مسمى. نعم, هو سماه ونسبه, حدث عن أبيه مثلا, ولكن لم يحدث عنه إلا هو, فهذا من جهالة العين. إذا كان الإنسان روى عنه شخص واحد, هذا من جهالة العين. نعم نعم, تدليس الإسقاط إذا كان من غير تسوية فإن الراجح فيه الحرمة أيضا. أما تدليس الشيوخ فهو غير حرام لأننا ذكرنا أن الأئمة فعلوه، فقد فعله مالك في الموطأ والبخاري صحيح. أما جهالة الحال فهي أن يكون الإنسان مستورا لم يوثقه أحد ولا يعرف فيه طعن أيضا، فالشخص الذي روى عنه أكثر من واحد ولكنه لم يوثق، أن يكون روى عنه أكثر من واحد ولكنه لم يوثق، فهذا هو مجهول الحال. مجهول الحال ذكر اسمه ونسبه المعروف به وروى عنه أكثر من واحد ولكن لم يوثقه أحد، فهذا هو مجهول الحال، وهو على الثقة عند ابن حبان. ابن حبان وحده صاحب تساهل، وكان يرى أن كل أوعية العلم وكل الذين يروون العلم يحملون على العدالة ما لم يرد خلاف ذلك، فالمستور ومجهول الحال عنده ثقة ما لم يرد فيه طعن. فجهالة الحال إذن هي أن يكون الشخص قد روى عنه أكثر من واحد وهو معروف الاسم والنسب ولكنه لم يوثقه أحد، فهذا هو مجهول الحال. ومجهول الحال حديثه مقبول عند ابن حبان ومردود عند غيره، فابن حبان متساهل ويرى أن الأصل في حملة العلم العدالة، وأن كل من اشتغل بطلب العلم وحمله ورواية الحديث فالأصل فيه العدالة حتى يرد فيه طعن، وجمهور أهل العلم أنه لا بد من التوثيق. يقول الإمام الحافظ رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. يقول إن الرد أي رد الحديث وهو تضعيف الحديث، إما أن يكون لسقط أو طعن. إما أن يكون لسقط أي انقطاع في الإسناد بسقط رجل من رجاله، أو طعن أي وصف يطعن في الرواة، يكون الوصف طاعنا في الرواة. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، السقط له صور كثيرة، منها أن يكون من مبادئ السند من مصنف، والمصنف هو المؤلف، والإسناد ثلاث درجات: ما بينك وبين صاحب الثبت، وما بين صاحب الثبت والمؤلف، وما بين المؤلف والنبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد كله ثلاث طبقات، الإسناد كله ثلاثة أنواع: ما بينك وبين صاحب الثبت، صاحب الثبت أصحاب الأثبات الذين ألفوا كتبا جمعوا فيها أسانيدهم كالحافظ بن حجر مثلا، وكالسيوطي، وكالسخاوي، وكزكريا الأنصاري، كالنووي، هؤلاء أصحاب الأثبات. فما بينك وبين الحافظ بن حجر هذا هو القسم الأول من أقسام الإسناد، وهذا لا يشترط فيه تمام العدالة وتمام الضبط، إنما تكفي فيه الرواية بالإجازة مثلا، ويكفي فيه العدالة العامة في الصفة، لأنه لا يطلب به توثق من النقل، لأن الحافظ دون ثبته. فمثلا الإسناد مني أنا إلى الحافظ بن حجر، لي كثير من الأسانيد عن الحافظ، لكن منها مثلا الشيخ محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب مشهور بالسغى الخطاب عن القاضي بن الإمام والسباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل والبولفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهاني العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. هذا الإسناد فيه 11 رجلا دون الحافظ من هذا الإسناد. نعم، فهؤلاء الرجال لا يشترط لهم كثير من معرفة تواريخهم وحياتهم، لكن يعرفوا فقط الاتصال، حتى لو لم يسمعوا هذا الحديث فيكفي فيه الإجازة، تكفي الإجازة، إجازة العامة. إذن هذا القسم الأول من أقسام الإسناد. القسم الثاني: ما بين صاحب الثبت وصاحب الكتاب، كأسانيد الحافظ ابن حجر البخاري مثلا، ومن أشهرها مثلا أن الحافظ ابن حجر يحدث عن إبراهيم البلخي: ما بين صاحب الثبت وصاحب الكتاب، صاحب الكتاب البخاري وصاحب الثبت ابن حجر مثلا. فابن حجر شيخه إبراهيم التنوخي. نعم إبراهيم التنوخي هو البرهان التنوخي، وهذا شيخه أحمد بن أبي طالب الحجار، وهذا شيخه عبد الأول بن عيسى السجزي المشهور بأبي الوقت، شيخه عبد الأول بن عيسى السجزي بالسين فالجيم فالزاي، وهو أبو الوقت، وشيخه الحسين بن المبارك، وشيخه عبد الرحمن بن محمد الداودي، وشيخه عبد الله بن أحمد السرخسي، وشيخه عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن البخاري. فبين الحافظ بن حجر والبخاري، نعم، بينه وبينه إبراهيم التنوخي وأحمد بن أبي طالب الحجار وعبد الأول بن عيسى السيزي والحسين بن المبارك وعبد الرحمن بن محمد الداودي وعبد الله بن أحمد السرخسي ومحمد بن يوسف بن مطر الفربري 7، والبخاري هو 8. فإذا هذا هو النوع الثاني من أنواع الإسناد، محمد بن يوسف بن مطر الفربري، هذا هو النوع الثاني من أنواع الإسناد ما بين صاحب الثبت وصاحب الكتاب. القسم الثالث ما بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يختلف في كل حديث له إسناد مختص به. بينما أنت الآن إذا رويت عني صحيح البخاري من هذا الإسناد الذي سقته عن محمد علي بن عبد الودود عن يحيى بن عبد الودود عن حامد بن عمر على أقصد محمد بن محمد سالم عن حامد بن عمر عن الشغل الخطاب عن القاضي الإمام عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن عبد الأول بن عيسى السيزي عن حسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد بن الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطرين الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديس بن البخاري. فهذا الإسناد إسناد واحد تروي به 7000 حديث وهو ما في الصحيح، لكن كل حديث له إسناد مختص من البخاري. فأول حديث من البخاري مثلا يقول به البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري
أن محمد بن إبراهيم التيمية أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
والحديث الثاني يقول فيه البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، الحديث الذي حدثتكم به. والثالث يقول فيه البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث. فهذا الحديث له إسناد مختلف عن الذي قبله، والذي قبله له إسناد مختلف عن الذي قبله، وهكذا فكل حديث له إسناد يختلف عن سابقه. واضح الآن؟ ولذلك تجدون الحديث الذي بعده أيضا يقول فيه البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه، قال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إلى آخر الحديث. فهذا له إسناد أيضا يختلف عن سابقه وهكذا. فإذا هذه 3 أقسام في الإسناد، منك إلى صاحب الثبت ومن صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب ومن صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى متاه.
فمبادئ السند إذا حصل منها السقط وهو من صاحب الكتاب في السند المقصود به هنا القسم الثالث من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حصل السقط من أوله من مبادئ السند فهذا الذي يسمى بالمعلق. فلذلك قال إما أن يكون من مبادئ السند من مصنفين أي مؤلف كتابه فهذا الذي يسمى بالمعلق، أو من آخره بعد التابعي أو من آخره، أي من آخر الإسناد مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد التابعي، وهذا الذي يسمى بالمرسل إذا سقط منه الصحابي. نعم، آخر الإسناد معناه أعلى، الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أول ما يليك أنت أيها المحدث، وآخره ما يلي النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلى الحديث اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى الإسناد، وأدنى الإسناد ما يحدث به المحدث الآن، والسلسلة بينهما على تراتبها. فإذا حصل السقط من أعلى الإسناد مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم سقط منه الصحابي، فهذا الذي يسمى بالمرسل، بالمرسل أو غير ذلك، أي حصل منه السقط في وسطه، فإن كان بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي، فهذا الذي يسمى بالمنقطع، وإن كان باثنين على التوالي فهذا الذي يسمى بالمعضل. فلذلك قال فالأول المعلق، فالأول أي ما حصل منه السقط من أسفل من أسفل الإسناد، من أدناه مما يلي المحدث منه، نعم، من مبادئ السند، هذا الذي يسمى بالمعلق، فالأول المعلق. والثاني المرسل، والثاني وهو ما حصل السقط من آخره، من أعلاه سقط منه الصحابي، هذا الذي يسمى بالمرسل. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، وإلا معناه بأن حصل منه سقط في مرتبة واحدة، سقط منه واحد أو سقط منه عدد لكن على غير التوالي، فهذا الذي يسمى بالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، قد يكون السقط واضحا أو خفيا، معناه قد يكون خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي، السقط الواضح جدا يدرك بعدم التلاقي، إذا كان الشيخ مات قبل ميلادك أنت فحدثت عنه فسنعرف أن الإسناد منقطع، لأنك قطعا لا يمكن أن يحدثك وهو ميت في قبره، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ولذلك فإن الحاكم النيسابوري سمع شيخا يحدث عن هشام بن عمار فقال له متى دخلت مصر؟ قال سنة 86، فقال إن هذا الشيخ لقي هشام بن عمار فحدثه بعد موته بإحدى عشرة سنة. فيحتاج إلى معرفة التاريخ، الاتصال والانقطاع إنما يعرفان بتواريخ وفيات الشيوخ. فإذا كان الإسناد عرفت أن شيخا فيه حدث عن من مات قبل مولده أو من مات قبل أن يدخله بلد ذلك الشيخ، فاعرف أن الإسناد منقطع، وهذا الانقطاع الواضح جدا. فلهذا قال وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، الأول وهو الانقطاع الواضح يعرف بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، من ثم معناه من أجل كون الانقطاع إنما يعرف بعدم التلاقي احتيج إلى التاريخ، فكان علما من علوم الحديث تواريخ وفيات الرجال. ولذلك فأول كتاب ألف في التاريخ هو كتاب خليفة بن خياط، وهو المشهور بشباب، لقبه شباب واسمه خليفة بن خياط، وهو شيخ البخاري رحمه الله، وقد ألف كتاب التاريخ ولم يذكر فيه من التواريخ إلا ثلاثة أمور، كل عام يذكر فيه ثلاثة أمور: من مات فيه من أهل الحديث، ومن قاد فيه الشاتية والصائفة، ومن أقام الحج للناس. الشاتية هي الفرقة التي تخرج للجهاد في سبيل الله لغزو العدو في عقر دارهم في زمن الشتاء، والصائفة هي الفرقة التي تخرج غازية في سبيل الله فتغزو العدو في عقر دارهم في زمن الصيف. وقد كان هذا من تاريخ الإسلام دائما، في كل عام يخرج بعثان أحدهما في الشتاء والآخر في الصيف، فالأول يسمى الشاتية والثاني يسمى الصائفة. خليفة بن خياط كتابه مطبوع محقق، تاريخ خليفة بن خياط، يذكر فيه فقط ثلاثة أمور: من مات في ذلك العام، كل عام يذكره فيقول مات فيه من أهل العلم فلان وفلان وفلان، يذكر من مات فيه من المحدثين، وقاد فيه الشاتية فلان، وقاد فيه الصائفة فلان، وأقام الحج فيه للناس فلان، الذي يؤم الناس في الحج في ذلك العام فلان. فهذا الذي اعتمده خليفته في تاريخه، لأن هذا الذي يهم طالب العلم فلا يقول فيه مثلا في ذلك العام غلى السعر أو انخفض سعر العملة أو غير ذلك من الأمور التي ليس فيها فائدة، أو كان فيه السباق رالي أو كان فيه سباق الكرة، فمثلا هذه أمور لا تهم المسلمين، إنما يهمهم مثل هذا النوع من التواريخ النافعة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والتواريخ بعد ذلك كثيرة. فيحيى بن معين له 3 تواريخ ألفها، كل واحد منها رواه عنه تلميذ من تلامذته. والبخاري ألف كتاب التاريخ الكبير، وهو مرتب على المعجم على ترتيب المعاجم، وهو أول معجم عرف في هذه الأمة الإسلامية. ولذلك لما عرضه على إسحاق بن راهويه فرأى ترتيبه على أسماء الرجال تعجب من ترتيبه على الحروف، فقال هذا السحر بعينه. هذا الترتيب إنما هو بمثابة السحر، لأنه حاصل لا يمكن أن يلد عنه أحد. وبعد هذا أصبح المحدثون يرتبون على هذا الترتيب، فكتب الرجال مرتبة على هذا، كتاب الكمال مثلا وكتاب تهذيب الكمال، والكتب التابعة لتهذيب الكمال مثل كتاب تهذيب الكمال وكتاب تهذيب التهذيب وكتاب تقريب التهذيب وكتاب خلاصة التهذيب وكتاب تقريب التهذيب، كلها على هذا الترتيب. بعض المحدثين يبدأ أولا كتاب الهمزة بالأحمدين ثم بالإبراهيمين ثم يعود إلى ترتيب الحروف تيمنا باسم أحمد واسم إبراهيم، ثم بعد ذلك يعود إلى ترتيب الحروف، لأن الترتيب ليس في الحرف الأول فقط بل الحرف الثاني كذلك. فأحمد كان ينبغي أن تأتي بعد إبراهيم لأن الباء سابقة على الحاء، لكنهم يبدأون بالأحمدين تيمنا ثم بالإبراهيمين وهكذا. والثاني المدلس، والثاني وهو الانقطاع الخفي، لأنه قال قد يكون واضحا أو خفيا، فالانقطاع الخفي هو المدلس، هو الذي يسمى بالمدلس. ويرد بصيغة اللقي كعن وقال، التدليس يرد بصيغة اللقي أي يحدث الشخص بحديث كأنه بما يدل على سماعه ولقيه، كأن يقول عن فلان أو أن يقول أن فلانا قال كذا أو أن يقول قال فلان. فهذا النوع هو الذي يوقع في الإشكال، لأنه يوهم أنه سمع منه. ولذلك فالعنعنة وهي أن يقول المحدث عن فلان لا تقبل من المدلسين وتقبل من غير المدلسين، فمن كان مشهورا بالتدليس حملت عنعنته على عدم السماع، ومن كان معروفا بعدم التدليس حملت عنعنته على السماع. نعم 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 نعم، هي مثل العنعنة، فالعنعنة تقبل من غير المدلس ولا تقبل من المدلس. لذلك قال والثاني المدلس ويرد بصيغة اللقي كعن وقال، أي يرد بصيغة تدل على اللقي أنه لقيه كعن وقال من المعاصر. نعم قال فلان لا تقبل من المدلس لكن تقبل من غير المدلس. إذا قال البخاري الصحيح قال هشام وعمار، كما في حديث المعازف فإن البخاري قال فيه قال هشام وعمار حدثنا صدقته، وهذا محمول على السماع وليس من باب المعلق. ولذلك قال العراقي في الألفية وإن يكون أول الإسناد حذيف بصيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالطعن في الراوي يكون لعدد من الأسباب، منها أولا ما يتعلق بالكذب، أن يكون الراوي غير معروف بالصدق بأن كان جرب عليه الكذب. نعم، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، أي إن المرسل كذلك إذا كان خفيا بأن يكون الشخص ينسب القول إلى معاصر له ولكنه لم يلقه، فهذا النوع هو من التدليس. نعم، وسقط منه شيخه فأرسل إليه فأسقط الشيخ الذي سمع منه هذا الحديث، فأرسل إلى شيخ شيخه وهو معاصر له لكن الواقع أنه لم يلقه. وإذا كان لقيه أيضا فكذلك، إذا كان لقيه لم يسمع منه، لم يسمع منه هذا الحديث وسمعه من أحد تلامذته فنسبه إليه. ولذلك فالورع دائما يقتضي من الإنسان أن لا يحدث عن شيخه إلا بما تأكد أنه سمعه منه. ولهذا فيحيى بن يحيى الليثي الذي روى الموطأ عن مالك، وهو يحيى بن يحيى المصمودي ومولى بني ليث، وروايته هي المشهورة لدى المغاربة، وهي التي شرح عليها أبو عمر بن عبد البري وابن العربي وغيرهما من الأندلسيين، هذه الرواية هي المشهورة بين الناس الآن، رواية يحيى. هذه الرواية سمع فيها يحيى، سمع فيها الموطأ يقرأ على مالك إلا أبوابا منه، شك في سماعها من مالك، فرحل إلى علي بن زياد فسمعها منه، فكان يحدث بها عن علي بن زياد عن مالك. وهذه أبواب من آخر الاعتكاف، شك يحيى في سماعها من مالك فلم يعتمد على ذلك السماع المشكوك فيه، فرحل إلى تلميذ مالك علي بن زياد فسمعها منه فحدث بها. وكذلك فإن النسائي لما غضب عليه الحارث بن مسكين فكان يخرجه من مجلس التحديث، كان يختفي له، يأتي مع الطلاب فيختفي فيسمع حديث الحارث، لكنه لا يقول حدثنا الحارث بن مسكين، يقول حدث الحارث بن مسكين وأنا أسمع، ورعا لأن الحارث لم يحدثه. فلذلك تجدون في سنن النسائي كثيرا حدث الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الحديث. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، كما إذا كان الراوي كذابا، وهذا شر أنواع الطعن فيما يتعلق بالرواية، الإنسان الذي يتعمد الكذب أو يروي ما يعلم أنه مكذوب فهما سواء، لما أخرج مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يعلم أنه مكذوب علي فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، الكاذبين أي هو كاذب والوضاع كاذب، فهو أحدهما أو أحد الكاذبين أي هو نفسه كذاب. نعم، لا لا، كل حديث سمعته وأنت تظن أنه كذب لا يحل لك التحديث به إلا إذا حدث بها على وجه التعليل، قلت حدثني فلان بكذا وكذا ولكني لا أقتنع بهذا، أو تحدث به ثم تعلله لكذب الراوي أو لتهمته بذلك. كذلك الطعن قد لا يكون لكذب فلم يعرف الراوي بالكذب ولكنه متهم به، إذا روى ما يخالف به الثقات فاتهمه بعض الأئمة بالكذب ولم يثبت عليه، فهذا أيضا يحتاط فيه. ولذلك قال يحيى بن معين إننا لنتكلم في أقوام عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لا أن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. فيحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا النوع من الاحتياط. والغريب أن أهل الحديث إذا تكلموا في أي رجل فلا بد أن يوجد فيه مطعن، ويتفقوا على تزكية شخص فهذا من حفظ الله تعالى لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن المبارك والله لو هم رجل أن يضع الحديث بالليل بالصين لأصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع. إذا هم بذلك في الليل بالصين فسيصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع، لأن الله سيرفع عنه ستره لأنه تعهد بحفظ الشرع. ومن التعهد بحفظ الذكر التعهد بما يحتاج إليه الناس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيان للذكر، الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبيانه يحتاج الناس إلى حفظه كحاجتهم إليه هو. نعم، أو تهمته بذلك أو فحش غلطه، كذلك إذا كان كثير الغلط فأصبح ذلك فاحشا فيه. فالإنسان قد يقع منه الغلط مرة أو مرتين أو ثلاثا في الحديث أو في الكلام العادي، ينقلب عليه الكلام، وبالأخص إذا كان الإنسان يحدث فيستطرد مثل حديثنا هذا، استهدون فيه كثيرا من الأغلاط لو رجعت من الشريط. لكن هذا النوع ليس هو الغلط الفاحش، فالغلط الفاحش هو ما كثر من الإنسان بحيث لا تدري هل ما قاله الآن غلط أو غير غلط، كثر منه الغلط حتى أصبح غالبا على حديثه، فهذا الذي يترد به الرواية. أما الغلط القليل فليس فاحشا ولا يضر. ولذلك فكثير من دور النشر اليوم التي تطبع الكتب تصنف هذا التصنيف على أنها من أهل فحش الغلط، كثرة غلطها، فأخطاؤها كثيرة جدا، فلذلك لا يعتمد عليها. أو غفلته، كذلك إذا كان لديه نقص في العقل يقتضي غفلة، والغفلة أنواع، منها قبول التلقين ومنها النقص في العقل الذي يقتضي من الإنسان أن يثق في كل أحد مثلا، فهذا النوع هو من الغفلة. أو فسقه، كذلك الطعن يكون لفسق الراوي، والواقع أن ما سبق من الكذب داخل في الفسق، لأننا قسمنا من قبل عدم العدالة إلى الطعن في العقيدة والطعن في العمل، فالطعن في العقيدة يشمل البدعة والطعن في العمل يشمل الكذب والفسق وغير ذلك بأنواع أنواع الفسق، فالكذب فسق. أو وهمه، كذلك إذا كان الإنسان يهم فيظن أنه سمع شيئا لم يسمعه، وهذا الذي يشتهر في بين الناس في الرواية يقولون فلان تشيل أذنه، معناه يظن أنه سمع شيئا لم يسمعه، وذلك إما لضعف في السمع أو لخفة في العقل والتدبر أو لسهو شديد، فهذا النوع كله طعن في الرواية لأنه عدم ضبط. أو مخالفته، كذلك إذا كثرت مخالفته للثقات فهذا يدل على عدم ضبطه، وقد سبق أن معيار الضبط الذي ذكره مسلم في مقدمة الصحيح هو أن ينظر إلى عالم من العلماء الكبار الذين لهم طلاب مشاهير، فحديثهم لا يخرج عن حديث طلابهم، حديثهم هو ما رواه عنهم طلابهم، فإذا روى عنهم إنسان حديثا يخالف به طلابهم ولم نجده عند أحد من طلابهم وانفرد هو به، فهذا مظنة للطعن فيه. وكذلك إذا زاد في حديثهم أو نقص فكثر ذلك منه، فهذا عدم ضبط. قد ذكرت أن مسلم مثل لذلك بمحمد بن شهاب الزهري، فحديثه محصور لدى طلابه، لدى مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العمري ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي ويونس بن حبيب وصالح بن كيسان وهؤلاء الأئمة الأثبات الكبار، فإذا جاء معاصر لهم فحدث بحديث عن الزهري وهو غير معروف لدى هؤلاء، فهذا يدل على عدم الضبط، لأنه لو كان من حديث الزهري لرواه عنه أصحابه كمالك وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهما.
بالنسبة لحديث عمر بن الخطاب إنما العمل باليسار الذي رواه عنه علقمة
بن وقاص الليثي، نعم،
وذكر فيه أنه سمعه يقول عن المنبر، كيف نجع علقمة من هذا؟
هذا ليس مخالفة، نحن نقصد فيما يتعلق بالمخالفة، هو سأل عن الانفراد، فالانفراد والغرابة في الحديث إذا انفرد به راوي من الرواة ولكنه كان ثقة ضابطا معروفا بالضبط والثقة، فذلك لا يطعن في الحديث، إنما يقع الطعن في الحديث فيما إذا خالفه غيره وكان هو غير معروف بالضبط والثقة، أما إذا كان معروفا بالضبط والثقة فروى حديثا فهذا من المقبول ليس من المطلوب. نعم سمعه على المنبر، وقد حدث عنه عدد من الناس أنهم سمعوا ذلك من عمر لكن لم يصح الإسناد إليهم، فقد ذكرنا أنه بشرط الصحة واللفظ ومقتصر على علقمة. تفضل. نعم إذا كان يتأكد أنه من صوت فلان، إذا تأكد أنه بصوت فلان، في الأشرطة مشككة في كثير من الأحيان الأصوات فيها تشابه. نعم ويمكن فيها المونتاج ويمكن فيها التزوير. نعم.
بالنسبة لمقابلة المتن، من لديه نسخة من المتن مخالفة لما نذكره ينبه هنا على الاختلاف في النسخ. تفضل. إذا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الضعيف لا ينبغي للإنسان أن يدرجه في خطبته أو في تأليفه أو في كلامه أو محاضرته إلا إذا نبه على ضعفه، إلا إذا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قاله كلاما هكذا.
أو مخالفته، إذا خالف الثقات فاشتهرت مخالفته للثقات فإن ذلك من الطعن فيه. أو جهالته، كذلك الجهالة هي طعن في الراوي، إذا كان الراوي مجهول العين أو مجهول الحال فذلك طعن فيه. أو بدعته، إذا كان الراوي معروفا بالبدعة والبدعة لا تكون إلا في الاعتقاد أو في العمل، فالبدعة إما عقدية وإما تعبدية، فلا تدخل إلا في العقائد والعبادات، المعاملات ليس فيها بدعة، فالبدع إذن في العقائد والعبادات فقط. أما العقائد فقد حرمت البدعة فيها، لأن الإنسان لا يمكن أن يعتقد إلا ما جاء به الوحي، لأن أمور العقائد لا تعرف عن طريق العقل، فليس فيها مدخل للاجتهاد إلا فيما يتعلق بفهم النصوص والجمع بينها. وكذلك العبادات، فإن الإنسان لا يمكن أن يتعبد الله تعالى إلا بما شرع الله له، لأنه لا يمكن أن يصل إليه بنفع ولا بضرر، فلا يمكن أن يتعبده إلا بما شرع. نعم، بالنسبة لبدعة الشيعة أنواع منوعة، فمنها البدعة المكفرة كالدروز مثلا فأصلهم من الشيعة ولكنهم كفروا، وكذلك النصيرية العلوية الذين يرون أن الرسالة مغلوطة، أنها كانت في الأصل إلى علي فغلط بها الرسول فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع من البدعة مكفر. ثم دون ذلك درجاتهم الأخرى متفاوتة، فمنها الإسماعيلية ومنها الإمامية، وأسهل الشيعة بدعتهم الزيدية، بدعتهم خفيفة غير مكفرة. نعم، من لم يكن منهم داعيا إلى بدعته روى عنه طبعا. نحن الآن لدينا كثير من الأسانيد عن طريق الشيعة لكنهم زيدية وغير بدعتهم غير مكفرة غير داعين إلى بدعتهم أيضا. فأنا الآن أروي، عن مفتي اليمن وهو الشيخ العمراني، وهو أكبر علماء اليمن الآن، وهو زيدي، لكنه فقيه ومحدث وليس داعيا إلى بدعة عقدية، وانتسابه إلى الزيدية انتساب إلى مذهب فقط، ونظير هذا انتساب الشوكاني إلى الزيدية وانتساب الأمير الصنعاني إلى الزيدية، الأمير الصنعاني يصرح بأنه زيدي في مذهبه والإمام الشوكاني كذلك، هذا لا يضر، هذا النوع من الانتساب لا يضر. نعم طبعا، وصلى وراءهم. وفي قاعدة عامة ذكرها الشافعي رحمه الله، قال أنا لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يستبيحون الكذب لنصرة مذهبه. الشافعي يقول إنه لا يرد شهادة أحد من أهل الأهواء، وذلك يقتضي أيضا قبول روايتهم، إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبه. الخطابية فرقة من الشيعة. قال أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، كذلك من أوجه الطعن سوء الحفظ، أن يكون الإنسان سيء الحفظ. فالأول أي أول أقسام الطعن المذكورة هنا وهي كذب الراوي، الحديث إذا كان في إسناده من هو كذاب فهذا هو الموضوع، والموضوع معناه المنسوب كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو شر أنواع الحديث. والثاني وهو إذا كان الطعن لفحش غلطه، نعم التهمة بذلك كذلك مثل الوضع، إذا كان الإنسان فاحش الغلط أو نحو ذلك فهذا حديثه يسمى بالمتروك، وهو نفسه يسمى بالمتروك أيضا. كذلك إذا كان شديد الغفلة فهذا هو الثالث، هذا يسمى المنكر على رأي، وقد سبق لنا تعريف المنكر في مصطلح السابق وذكرت لكم أنه سيتردد عليكم. وكذا الرابع والخامس، كذا الرابع والخامس هو الحديث إذا كان في إسناده فاسق أو كان فيه من يهم فهذا يسمى أيضا بالمنكر. نعم على رأي معناه عند طائفة من الذين يصطلحون على هذا. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم يمكن الاطلاع عليه بعدد من الأمور، منها إقرار الشخص الواهم أن يقر بأنه وهم في الحديث، ومنه ما يكون بغير ذلك، فما كان راجعا إلى إقرار الشخص به فلا يسمى علة، نعم لأن الراوي صرح به فهذا لا يسمى علة بل هو رجوع عن الغلط وبيان له. لكن إذا كان أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا بجمع الطرق، جمع الطرق ماذا يسمى؟ لا يسمى بالاعتبار، جمع الطرق يسمى بالاعتبار، يسمى بالاعتبار، وقد سبق في درس البارحة الاعتبار جمع الطرق. أو بالقرائن، إذا كان الوهم اطلع عليه بالقرائن فعرفناه بقرائن، وهذه القرائن لا يعرفها إلا الحديث المتمرسون به، ولذلك سئل أبو زرعة عن علل بعض الأحاديث فذكر علتها، فقيل ما هذا؟ بما عرفت علته؟ فقال إذا سألتني عن حديث فقلت لك هو معلل فاذهب إلى أبي حاتم فاسأله فسيقول هو معلل، ثم اذهب إلى ابن حنبل فاسأله فسيقول هو معلل، ثم اذهب إلى ابن معين فاسأله فسيقول هو معلل، ثم اذهب إلى ابن راهويه فاسأله فسيقول هو معلل. فإذا اتفقنا على ذلك فاعلم أنه نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده. وأهل الحديث يقولون إن الإنسان إذا كثر حفظه للحديث لم يلتبس عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ غيره. إذا حفظ كثيرا من الحديث تذوق طعم اللفظ النبوي وأصبح يرى نورا على الحديث يعرف به أنه صحيح ويعرف ما سواه أيضا، فلا يلتبس عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره. ونحن نشاهد هذا في أنفسنا فيما يتعلق بالشعر. أنا الآن إذا كنت أحفظ كثيرا من الشعر لشاعر من الشعراء فإذا سمعت شعرا ينسب إليه فسأعرف هل هو من شعره أم لا، لأني أعرف مستواه مثلا في الإبداع وأعرف هل هذا من كلامه من شعره أو ليس من شعره. فكذلك أهل الحديث يعرفون الحديث أيضا بكثرة الميراث، كثرة الممارسة، فهذه هي العلة. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. مخالفة الراوي لغيره يمكن أن تكون في الإسناد أو في المتن، فإن كانت بتغيير السياق معناه باختلاف في الإسناد فهذا الذي يسمى بمدرج الإسناد. بتغيير السياق، تغيير السياق ذكر إسنادا وذكر له في هذا الإسناد غير في سياق الحديث فهذا يسمى مدرج الإسناد. غير في السياق معناها في ذكر الإسناد، بدل فيه رجلا برجل آخر مثلا. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. كذلك إذا أدخل في الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مدرج المتن، والمدرج هو المدخل من أدرج الشيء إذا أدخله. فإذا فسر الراوي لفظا من الألفاظ النبوية الواردة في الحديث بلفظ من عنده ورواه الناس عنه فدخل في الحديث فهذا يسمى مدرج المتن. ومن أمثلته الحديث السابق الذي حدثكم به، يقول البخاري الصحيح حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهو التعبد هذا اللفظ مدرج، وهو من كلام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، فليس من كلام عائشة ولا من كلام عروة بن الزبير الذي روى عنها، وإنما هو من كلام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي روى عن عروة بن الزبير عن عائشة. لا يؤثر على صحة الحديث، لكنه قد يكون جملة تتعلق بحكم فتخفى، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال: إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا وجدنا هذا الحديث من رواية ثوبان ليس فيه ذكر لهذه الجملة، ووجدناه أيضا من رواية أبي هريرة وليس فيه ذكر لهذه الجملة، فعرفنا أنها من كلام أبي هريرة. أو بتقديم أو تخير في المقلوب، أو بزيادة راو في المزيد في متصل الأسانيد، أو بزيادة راو في المزيد في متصل الأسانيد، إذا كانت المخالفة بزيادة راو. وقد سبق البارحة بيان مثل ذلك في حديث بسرة بنت صفوان، فإن عروة بن الزبير يرويه تارة عن مروان عن بسرة، وتارة يرويه عن بسرة مباشرة. نعم، فيكون هذا الحديث من المزيد في متصل الأسانيد، ومثل ذلك حديث الأربعة وحديث الأربع. فحديث الأربعة المشهور بهذا الاسم هو الحديث الذي أخرجه البخاري الصحيح ومسلم الصحيح أيضا، وفي إسناده أربعة من الصحابة، فهذا الحديث مشتهر بحديث الأربعة. حديث الأربعة حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة والاستشراف نفس فخذه، وما لم يأتك فلا تتبعه نفسك. فهذا الحديث في إسناده أربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن السعدي ونسور بن مخرمة وحويطب بن عبد العزى وعمر بن الخطاب، هؤلاء أربعة من الصحابة، لكن البخاري أسقط أحدهم. وحديث الأربع هو الذي في إسناده أربع من الصحابيات، هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش. فهذا الحديث أسقط منه مسلم إحدى النسوة الأربع، فهذا يسمى من المزيد في متصل الأسانيد، فالحديثان متصلان على كل حال ولو مع السقط، لأنه يحمل على السماع. فلذلك قال: فالمزيد في متصل الأسانيد. أو بإبداله ولا مرجح في المضطرب. أو بإبداله أي إبدال راو براو آخر في السياق ولا مرجح بينهما، فهذا يسمى المضطرب. والاضطراب يقع في المتن ويقع في الإسناد، وهو علة من العلل. فالاضطراب في المتن أن يقع التبديل الكثير فيه المفسد المغير المعنى، نعم، كحديث البسملة، حديث أنس في البسملة قد سبق بيان ذلك فيه. فيه أيضا اضطراب في الإسناد، وفيه اضطراب في المتن، قد سبقت علله أن البيهقي ذكر له تسعة علل. فمن هذا النوع، من هذا النوع هو الاضطراب في الإسناد، مثلا حديث قتل الخطأ شبه العمد، فهذا الحديث يرويه القاسم بن ربيعة، فتارة يحدث به عن عقبة بن أوس، وتارة يحدث به عن يعقوب بن أوس، وتارة يحدث به هذا عن عبد الله بن عمرو، وتارة يحدث به عن عبد الله بن عمر. فإذا فيه اضطراب في الإسناد في مرتبتين، فالقاسم بن ربيعة تارة يحدث به عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، وعقبة بن أوس أو يعقوب بن أوس تارة يحدث به عن عبد الله بن عمرو، وتارة يحدث به عن عبد الله بن عمر. ولذلك لم يعمل به المالكية، والمالكية يقسمون القتل إلى قسمين فقط، إلى عمد وخطأ، هذا تقسيم القرآن للقتل كما في آية النساء. وغير المالكية يعملون بهذا الحديث فيقسمون القتل إلى ثلاثة أقسام، إلى عمد وشبه عمد وخطأ. فشبه العمد هو أن يتعمد الضرب ولا يتعمد القتل، فالعمد درجة ثانية، أن يتعمد القتل فهذا العمد، وأن يتعمد الضرب ولا يتعمد القتل،
إذا ضرب بمنديل مثلا فهو تعمد الضرب وهذا لا يقتل مثله، فإذا مات به الإنسان فهذا عند المالكية عمد لأنه تعمد الضرب. ولذلك قال خليل: إن تعمد الضرب وإن بقضيب، قضيب السواك، إذا تعمد الضرب وإن بقضيب فهذا عمد عند المالكية يقتص منه، وعند غير المالكية هذا تعمد للضرب وليس تعمدا للقتل فلا يقتل به. والمالكية لم يروا شبه العمد إلا في مسألة واحدة، وهي قتل الوالد لولده في غير ذبح، إذا أضجعه وذبحه فهذا عمد، أما إذا قتله بغير الذبح فذلك شبه العمد، تغلظ فيه الدية تثلث، بدلا كانت مخمسة تثلث، تكون الدية فيه مثلثة لا مخمسة، منها 40 خليفة في بطونها أولادها، تكون الدية مثلثة فقط، أي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، هذا هو تثليث الدية وهو التغليظ، وهو دية العمد شبه الخطأ، وذلك أن يزو الشيطان بين الناس فتقع الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. وكذلك من أمثلة هذا النوع من الاضطراب حديث القلتين، فهذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير، وكلاهما طبعا مطعون فيه، ومحمد بن إسحاق جرحه مالك، والوليد بن أبي كثير خارجي إباضي، لكن كلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر بن عباد، وكلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. فهمتم هذا الاضطراب؟ حديث القلتين، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث من حديث ابن عمر، وقد عمل به الشافعية والحنابلة، ولكنه مضطرب في الإسناد مضطرب في المتن، فمن اضطرابه في المتن أن الدار قطنية أخرجه فقال: إذا بلغ الماء 100 قلة لم يحمل الخبث، والرواية المشهورة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقد أخرجه الترمذي فقال: إذا بلغ الماء قلتين أو 3 لم يحمل الخبث. فهذا اضطراب في المتن. أما الاضطراب في الإسناد فإن مداره على محمد بن إسحاق صاحب السير والوليد بن أبي كثير، وكلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن محمد بن عباد بن الزبير، وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر بن عباد، وكلاهما اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارة يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، عن عبد الله بن عمر. فوقع الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المتن كذلك. ومثل هذا حديث الضرير، وهو الدليل الوحيد للتوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث رواه شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، ولكن وقع الاضطراب في الإسناد أيضا، فتارة يرويه أيضا عن عمارة بن عثمان بن حنيف، وتارة يرويه عن أبي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، والثانية عن عمارة بن عثمان بن حنيف، والثالثة عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وفي رواية أخرى رابعة عن رجل اسمه عمارة بن زيد بن ثابت. هذا اضطراب في المتن بالإضافة إلى الجهالة، فأبو جعفر هذا ليس مسمى ولا منسوبا، وقد قال الترمذي في السنن وهو غير الخطمي، ف هذا من علل لهذا الحديث، وله علل أخرى غير هذه، حديث الضرير الذي فيه التوسل. لا يحتج به، لا يصلح للاحتجاج، وهو معلل بخمس علل غير ما ذكر. فلذلك قال: أو بإبداله ولا مرجح في المضطرب. والإبدال قد يقع عمدا امتحانا كما فعل أهل بغداد بالبخاري، أو بتغيير حروف مع بقاء صورة الخط وهذا سيأتينا إن شاء الله كلام في المتفق والمفترق والمختلف والمؤتلف، فسيأتينا الكلام في المتشابه خطا ورسما. وإن كان في السياق بتغيير صورة الخط فالمصحف إذا كان في النقد، والمحرف إذا كان في الشكل. نعم، هذا في الإسناد فقط لا في المتن. فإن كان في النقد في الإسناد رجل اسمه بشير فسمي نسيرا، الرجال فيهم بشير وفيهم بشير وفيهم نسير مثلا، فسمي بشير نسيرا، فهذا يسمى المصحف. وكذلك المحرف وهو الذي أجرت فيه الحروف. نعم، نقط نقطة النون غير نقطة الباء، بشير نسير، فالسين مهملة غير منقوطة، والشين منقوطة، والنون منقوطة من أعلى، والباء منقوطة من أسفل. فهذا النوع يسمى بالمصحف. المصحف منسوب إلى الصحف التي يكتب فيها، هذا التصحيف. وأما المحرف فهو بتبديل الحروف كزيادة حرف، عبد الواحد بن زيد إذا قيل عبد الواحد بن زياد، وهما في طبقة واحدة، لكن عبد الواحد بن زياد ثقة وعبد الواحد بن زيد ضعيف، وهما في طبقة واحدة. نعم، تحريف من الحرف أي زيادة حرف أو نقصه أو تبديل حرف بآخر. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. إذن سنقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى للتحضير، فأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإخلاصا، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا.